بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله. كان الحديث في موضوع إظهار أثر النعمة، أخذنا 11 محاضرة في ذلك الموضوع، وهذا هو القسم 12، وإن شاء الله ما أدري إلى متى راح ننتهي من هذا الموضوع، ما أدري. على أي حال إن شاء الله إحنا نستمر بالمقدار الذي يمكن لنا أن نطرح مثل هذه المواضيع. طبعا طريقتنا في المواضيع طريقة البحوث التي تستمر عدة أسابيع. الهدف ليس فقط هو إعطاء النتيجة للسامع. مرة ممكن أحضر موضوع أقول لكم بأنه مثلا إظهار النعمة في القرآن هذا هي النتيجة، والروايات تطرح هذا وتنتهي القضية. مو الهدف فقط أنني أصل إلى النتيجة النهائية وأعطيها للسامع، بل الهدف أن يتحرك السامع مع المتكلم فيما يطرحه حتى يفكر فيما يطرح ويقبل النتيجة عن طريق الدليل. يعني نحاول نذكر في مواضيعنا مجموعة من الأدلة على ما أقول حتى السامع أيضا يأخذ الدليل هو يفكر فيه. قد هذا الدليل ما يوصل إلى هذه النتيجة، فنحاول أنه أيضا يفكر. والشخص اللي عارض مثلا طرح بعض الأفكار هنا أيضا إذا عنده بعض الأدلة من الممكن أن نطرح هذه الأدلة المقابلة ونناقش مثل هذه الأدلة. قد شخص يقول أنت ما تقوله مو صحيح، بهذا الدليل نناقش، يأتي هذا الدليل بهذا الدليل ونناقش هذا الدليل أنه يمكن أنه نصل إلى النتيجة التي وصلت إليها أو لا نستطيع أن نصل إلى النتيجة التي وصل إليها السامع. فالهدف هو تخريج مفكرين لا تخريج مستمعين. مرة ممكن حضر موضوع وصار مستمع يأخذ الموضوع ويروح تنتهي القضية عند هذا. لا، نريد أنه الشخص الذي يحضر أيضا يأخذ هذا الموضوع يفكر به، فتدريجيا هو يصير مفكر في مثل هذه المواضيع بدل فقط أنه يأتي ويكون مستمعا جيدا. لا، يكون هو في البداية مستمعا جيدا حتى يصل فيما بعد إلى أن يكون مفكرا جيدا. وإذا صار عندنا مفكرين إسلاميين أو إيمانيين جيدين تأكدوا أن هذه الأمة تصحى من سباتها، ونحتاج إلى مجموعة من المفكرين حتى يطرحون كنوز أهل البيت عليهم السلام الموجودة في الكتب. لحد الآن هذه الكنوز لم تخرج من كتب الروايات، وكم من الروايات اللي قرأناها في هذه الديوانية، مجموعة من الروايات قد أنا أقرأها لأول مرة وموجودة في كتاب البحار. هذا واقعا هذا الكتاب بحار الأنوار بحر، بل هو محيط. الإنسان يريد أن يبحث في الروايات الموجودة في كتاب البحار، يعني معظم الروايات التي أنا أتي بها هي من كتاب البحار. واقعا بحر عميق جدا، ولآلئ كثيرة من لآلئ أهل البيت عليهم السلام. لحد الآن لم نطلع على هذه الكنوز. في الأسابيع الماضية طرحنا هذا الموضوع، موضوع إظهار أثر النعمة من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. المتبادر للذهن العرفي أنه كأن هنا الرواية تريد أن تقول للإنسان أنه أظهر الدنيا الموجودة عندك. إذا عندك بيت أظهر الدنيا هذا البيت أمام الآخرين، أنت تقدر تكشف، تستطيع أن تتباهى بما يوجد عندك من نعمة، ولا بد أن تظهر آثار النعمة المادية الموجودة عليك. قلنا هذا الفهم المتبادر. وأما بنعمة ربك فحدث أيضا يأتي للذهن هذا الموضوع الأثر المادي، وكأن النعمة فقط محصورة بالنعم المادية. وقد بعض المؤمنين أيضا يستدلون بمثل هذه الآيات والروايات على أنهم حينما يريدون أن يبنوا بيتا أن الله عز وجل يريد مني أن أظهر النعمة، الحمد لله أنا عندي خير والآخرون لا بد أن يروا هذا الخير عليه. هذا الفهم الأول المتبادر. لأن احنا في طرح الموضوع ونقاش هذا الموضوع حتى نصل أنه هذه النتيجة هي النتيجة الصحيحة، أو أن هذه الآيات والروايات تريد أن تطرح شيء آخر غير هذا متبادر إلى الذهن العرفي الذي يتعامل مع الأمور الدنيوية فقط ويغفل عن القضايا الأخروية، وهذه الذهنية الموجودة عند الناس بشكل عام فقط كأن هذه الدنيا موجودة، وتصير عندهم نوع من الغفلة عن الآخرة وعن الله عز وجل. فطرحنا عدة مقدمات الإخوان اللي ما كانوا موجودين بشكل سريع في كيفية الجمع بين الآيات والروايات، مجموعة من القواعد من خلالها يمكن أن نستفيد منها في فهم الآيات والروايات، وأن الدين لا يفهم من خلال آية واحدة أو رواية واحدة، لابد أن نأتي حتى نصل إلى رأي الدين في المواضيع المختلفة، أن نبحث في هذا الموضوع بحثا موضوعيا بجمع الآيات والروايات جميعها التي تتحدث عن نفس الموضوع. وهذا يحتاج واقعا إلى جهد، لأن يعني العملية مو عملية سهلة أن الإنسان يرجع مثلا إلى 300 رواية في موضوع واحد وإلى مجموعة من الآيات قد تصل أيضا إلى مئات من الآيات، ويقرأ كل هذه الآيات القرآنية وهذه الروايات الشريفة حتى يصل في الآخر إلى النتيجة التي ممكن أن تفهم من خلال هذه الآية أو الرواية. واقعا عملية مو عملية سهلة وهينة. وهناك كثير من الآيات المتشابهات والروايات المتشابهات، القاعدة الموجودة عندنا أنه نرجع بالآيات المتشابهات والروايات المتشابهات إلى الآيات والروايات المحكمات. وفرقنا في المعنى المحكم والمتشابه، أن المحكم له معنى واحد، وأن المتشابه يحتمل فيه عدة معاني، فكيف نعرف ما هو المعنى المطلوب من خلال الرجوع إلى المحكم اللي له معنى واحد. فإذا رجعنا الرواية التي تحتمل عدة معاني إلى الرواية التي تحتمل معنى واحدا، نستطيع أن نفهم أي معنى هو المعنى المطلوب في تلك المعاني المحتملة. وهذه من القواعد التي لابد أن تكون بأيدينا حتى نستطيع أن نفهم معاني الروايات إذا كانت تحتمل عدة معاني. مثلا في هذه الإظهار أثر النعمة، قد يفهم منها النعمة المادية وقد يفهم المعنى النعمة المعنوية. كيف نستطيع أن نميز أن هذه الآية وهذه الرواية تريد أن تتحدث عن النعم المادية أو النعم المعنوية؟ وهذا يحتاج إلى نفس الإنسان يقرأ هذه الآيات القرآنية مثلا في البحث عن معاني النعمة في القرآن الكريم. يعني تقريبا طبعا هناك أكثر من 100 مورد، حوالي 85 مورد منه، تقريبا 4 موارد منه تتحدث عن النعم المادية، و81 مورد يتحدث عن أو تتحدث عن النعم المعنوية. وإن شاء الله لما أرجع إلى معاني النعمة في القرآن الكريم أبين لكم من خلال بعض النماذج. في الأسابيع الماضية تكلمنا قليلا عن الزهد، وقلت بأنه كل إنسان من الممكن أن يكون زاهدا، وليست هذه الصورة الموجودة في الذهن أن الزهد عملية صعبة. طرحت هذا التعريف للزهد، وأعيد مرة ثانية للإخوان اللي ما كانوا سامعين مثل هذا تعريف الزهد، أن الإنسان يستعمل الشيء كوسيلة لا كهدف. إذا استعمل الشيء على أساس أنه وسيلة وهذه الوسيلة لا تنقلب إلى هدف بالنسبة للإنسان، في هذه الحالة يكون زاهدا بدون ما يكون هناك تعلق قلبي بهذا الأمر الدنيوي. والتعلق القلبي معناه تحويل الوسيلة إلى هدف. السيارة وسيلة، إذا انقلبت إلى وسيلة للتفاخر صارت السيارة هدف للإنسان. فإذا كل إنسان إذا كان يتعامل مع الدنيا على أساس أنها مزرعة للآخرة، هذا الإنسان يصير زاهد. وهذه عملية سهلة ممكنة لكل إنسان. للصورة الموجودة عن الزهد أن الزهد عملية صعبة للإنسان يتعامل مع الأمور الدنيوية على أساس أنها وسائل توصل إلى هدف، لا على أساس أنها أهداف بحد ذاتها. إذا صار عندنا هذه الحالة، هذه الحالة تعبر عن حالة الزهد عند الإنسان. وهذا التعريف إذا طبقناه يكون الزهد عملية سهلة، وما يكون هذه الصورة الصعبة للزهد. قرأنا بعض الروايات منها عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. هذا تعريف العاقل عندنا في الشرق. العاقل مو اللي عنده أكثر أموال ولا عنده أكثر عنده منصب عنده كذا، لا، الإنسان العاقل هو الذي يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. كذلك من الروايات قرأنا عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون. وهذه مصداق الآية، يقول تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان كل ما تصير عملية الجهاد والمجاهدة للنفس وقت الإنفاق، كل ما تصير عملية أصعب، هذا الإنسان ينال البر الأكبر. إنه إنسان قد الآن يتصدق بدينار، ما الدينار ما يؤثر على ميزانيته، لكن لا نزيد المبلغ إلى 20، نشوف الشيطان يقول له لا تتصدق. زيد المبلغ إلى 100، يحس أكو مجاهدة أكثر. زيد المبلغ إلى 1000، نشوف لا، إنه استحالة أصلاً إنسان يتصدق بألف دينار. فإذا كل ما زادت عملية المجاهدة مع النفس، الإنسان يصعد في الدرجات الإيمانية، وما يستطيع الإنسان أن ينتقل من درجة إلى أخرى بدون جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا العملية التحرك على السبيل تحتاج إلى مجاهدة. بدون مجاهدة الإنسان يبقى واقفا في مكانه لو كان عمره 90 سنة، إذا ما كان تصير عنده عملية المجاهدة خلال حياته في هذه الأعمال العبادية التي يقوم بها. قد بعض الأعمال ما تحتاج إلى جهاد، أنه يصلي خلال 3-4 دقائق ينتهي من الصلاة. مجاهدة وين تصير؟ حينما يستطيع أن يلتفت إلى الصلاة وهو يصلي. يعني شغل إبليس يبدأ حينما يصلي الإنسان، يبدأ عملية الأخذ بينه وبين الشيطان. الإنسان الذي يجاهد نفسه بحيث أنه لا يفكر بالدنيا، فقط التفاته إلى هذه الصلاة، إذا استطاع أن يحافظ على هذه الحالة وتصير عند حالة المجاهدة النفسية، هذا الإنسان يستطيع الاستفادة من الصلاة. كذلك في الصيام، كذلك في الحج، كذلك في الأعمال العبادية الأخرى، كذلك في القضايا العامة، مو فقط أنه الإنسان وقت العبادات المخصوصة، الإنسان يستطيع أن يحول حياته إلى عبادة كاملة. كل حياته، كل لحظة، كل ذرة من حياته الإنسان يستطيع أن يحولها إلى عبادة لله عز وجل، إذا استطاع أن يعرف الحكم الشرعي لهذا الأمر ويطبق هذا الحكم الشرعي على حياته ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. فالإنسان الباب مفتوح له، يستطيع أن يصعد في الدرجات الإيمانية بلا حد حتى يصل إلى قاب قوسين أو أدنى. والأمر مفتوح أمام الناس جميعا، مو فقط أمام المعصومين. لنرجع إلى قصص أصحاب الأئمة عليهم السلام، صحابة النبي صلى الله عليه وآله، نرجع إلى قصص العلماء، الحياة التي كانوا يعيشونها والمقام الدنيوي الذي يحصلون عليه والمقام الأخروي الذي يحصلون عليه. الإنسان الباب مفتوح أمامه. الإنسان كيف في بعض الروايات كيف تغلب السيئة الحسنات، والإنسان أمامه 10 حسنات لكل عمل حسن وسيئة واحدة للعمل السيء. فكيف في الرواية بهذا المعنى، كيف تغلب الواحدة العشرة؟ الإنسان ما يستطيع أن يجمع هذه الدرجات ويصعد في درجات الإيمان. الإنسان يحب المال حبا جما. إذا أراد الإنسان أن يتحرك إلى الله عز وجل في هذه الدرجات الإيمانية، لابد أن يحدد علاقته بالدنيا وبمصادق الدنيا. وأهم مصداق في الدنيا المال. إذا استطاع الإنسان أن يحدد هذه العلاقة بالمال، يعرف كيف يتعامل مع الأموال وبحدودها، بالحدود التي يريدها الله عز وجل، إذا استطاع أن يحدد العلاقة بالمال، هذا الإنسان يستطيع أن يصعد في الدرجات الإيمانية بدون ما يقف أمامه شيء. الإنسان يحب المال، هل عنده استعداد أن ينفق من هذا المال في سبيل الله تعالى وسبل الله مختلفة حتى ينال البر والشرف يوم القيامة، وكم المبلغ الذي هو مستعد أن ينفقه في سبيل الله؟ قلنا سبل الله سبل مختلفة، يعني مو محدد أنه يتصدق على الفقراء. التصدق بدينار أو دينارين في الأسبوع ما ينشئ حركة عند الإنسان المؤمن. بعض الناس قد يقولون مثلا يوم الجمعة فقط أنا أتصدق بدينار يرمي في هذا الكيس في المسجد، هذا الدينار هل ينشئ حركة عند الإنسان المؤمن؟ كل ما ينشئ، لأن هذا الدينار ليس له تأثير على ميزانيته، ما عنده حركة. يعني كأنه الآن يعني ولده هذا اللي بالابتداء يمكن بيروح المدرسة يعطي دينار في اليوم، فهذا ما ينشئ عنده حركة. الإنسان الذي يريد أن ينشئ في نفسه حركة لابد قلنا عنده عملية المجاهدة، يعني لو يخرج 10 دنانير يرمي في هذا الصندوق مثلا قد يصير عنده نوع من الحركة، طبعا مع التأكد أن المسؤولين على هذا الصندوق أنهم يصرفون أيضا هذه الأموال في مواضعها في محلها، يعني صار عنده هذا الاطمئنان واليقين، حتى مو أي صندوق أي إنسان يجمع أموال مباشرة يعطي مبلغ من المال يقول أنا تنشئ عندي حركة. لابد أنه حتى ينشئ الأثر، في بعض الروايات عندنا يأتي إلى أحد الأئمة عليهم السلام يقول أنا أتصدق بس ما حصل الأثر، فقال له الإمام عليه السلام من الممكن أن هذا المال لا يذهب إلى موضعه، فلابد أن الإنسان يحرص على أن هذه الأموال يضعها في مواضعها التي الله عز وجل يريد منه أن يجعلها في هذه المواضع. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه؟ يعني بعض الناس صار عندهم خير يقولون الله متفضل علينا عين حبنا، ذاك الفقير يقول لا الله ما يحبنا ليش ما يعطينا؟ لا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، أمانات عند الإنسان هذه الأموال، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ويلبسوا قصدا وينكحوا قصدا ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم. إذن الأموال أمانات عند الإنسان، الله عز وجل هو الذي يحدد مصرف هذه الأموال، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب حلالا وينكح حلالا، ومن عدا ذلك كان عليه حراما. ثم قال لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا 10,000 درهم ويجزيه فرس 20 درهم؟ يعني سيارتك في سعرها نفرض 3,000 4,000، يشتري سيارة 12,000، هذا الرواية تأتي في هذا المصداق. وقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ الاستفادة الأولى أن الله عز وجل حينما يعطي المال لشخص فهذا لا يعني أن هذا الإنسان له منزلة ومكانة عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل يرزق الكفار أيضا، وهذا الآن أغنى رجل في العالم وصاحب المايكروسوفت، تعرفون أغنى رجل الآن. وحينما يمنع الرزق عن شخص فهذا لا يعني أن هذا الشخص لا قيمة له عند الله عز وجل، لأن بعض الأنبياء عليهم السلام كانوا فقراء. هذه الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية أن المال وديعة عند الإنسان، ومعنى الوديعة حينما تجعل وديعة عند شخص أنت اللي تحدد كيفية تصرف هذا الإنسان في هذه الأموال، فمعنى الوديعة أن الإنسان لا يجوز له التصرف في المال إلا في الموارد التي يأذن له الودعي، الودعي يعني صاحب المال. فيحدد لك مصارف هذه الأموال. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف بالأموال الموجودة تحت يده إلا في الموارد التي يتيقن بأن الله عز وجل سمح له بأن يصرف هذه الأموال فيها. والقضية مو مزاجية، يعني الموارد التي سمح الله عز وجل فيها أكو أمور ضرورية للإنسان، المأكل، مشرب، المسكن، الزواج، وسيلة النقل، ولكن كلها على أساس القصد والاقتصاد، مو أنه المجال مفتوح. هو يشتهي سيارة معينة يقول أنا أخذ السيارة اللي بمزاجي لو يدفع 30,000، ولا لا، ما مسموح لك هذا. مسموح لك أن تتحرك على أساس القصد، ترى الحاجة الموجودة عندك تتحرك على أساس الحاجة. الإنسان الذي يتحرك على أساس حاجاته بدون تعلق قلبي، يعني بدون تحويل الوسيلة إلى هدف، قلنا هذا هو الإنسان الزاهد اللي قاعد يتحرك على أساس الاقتصاد. والحاجة هي اللي تكون الحاجات واحدة عند الإنسان، لكن إحنا قلنا بأنه وسائل قضاء هذه الحاجات تختلف. إذا كانت وسيلة النقل سابقا الحصان، الآن السيارة، لكن أي سيارة الإنسان يشتري هنا لابد أن يراعي القضايا الشرعية فيما يشتري، أن الله عز وجل جعل هذه الأموال وديعة عنده، الله عز وجل يحدد له أيضا طبعا بالأدلة الشرعية، يعني الدليل الشرعي أيضا يقول له تصرف هذه الأموال بهذه الكيفية وهذه الطريقة. فإذن يأخذ من هذه الأموال في الموارد التي يحتاج إليها، أما ما يزيد عن ذلك فإنه ليس من حقه بل من حق الفقراء. فإذن هذه الأموال، الإنسان عنده مليارات ملايين من الدنانير، نقول له مو كلها من حقك، أكو هناك حقوق للفقراء في هذه الأموال. هذا الإنسان الذي يتوفى وعنده مليارات الدنانير، ليش هذه المليارات موجودة عنده وهناك فقراء موجودين في العالم؟ فإذن طالما أن هذا الإنسان ما بهذا المعنى في الرواية، أقول أن الإنسان حينما يكون فقيرا لا يكون فقيرا إلا بما متع به غني أو بما منع منه غني، بهذا المعنى في الرواية. فإذا هناك حقوق الفقراء، هذه الخيرات الموجودة على الأرض تكفي جميع الناس، لكن بعض الناس يأخذون أكثر من حقهم فيكون عندنا هذا الإنسان الفقير. فإذن هذا الإنسان الفقير الموجود الآن في العالم، بعض كل الأغنياء اللي عندهم أموال كثيرة مسؤولين عن قضاء حاجة هذا الفقير، مو فقط الأغنياء، حتى لابد إحنا ننظر إلى أنفسنا. إحنا إذا كنا نصرف مثلا بمقدار 100 دينار، ذاك الغني يصرف بمبلغ 1,000,000 دينار، أنت بهذه 100 دينار قد سلبت حقا من حقوق الفقراء. فالقضية مو قضية مزاجية بالأموال الموجودة تحت يد الإنسان. إذا أدى حقوق ماله للآخرين فإن ما يصرفه باقتصاد يكون حلالا له، إذا زاد أكثر من ذلك فهو حرام عليه، كما تقول هذه الرواية. وبعدها مو من جيبي، هذا من الرواية. بعض الناس يقول أفكار تطرحها من وين تجيبونها، هذه الروايات أيضا موجودة، قرأنا مجموعة كثيرة من هذه الروايات. ثم تأتي الرواية بالمثال أنه إذا الإنسان تكفيه وسيلة نقل بمبلغ معين ثم يأتي ويشتري بمبلغ أكبر فإنه قد خان الأمانة، ما يكون محافظ على هذه الوديعة. ثم استشهد الإمام عليه السلام في هذه الرواية مرتين بآية الإسراف، فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. استشهد بالآية مرتين في هذه الرواية. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول اعلم أن كل شيء تصيبه من الدنيا فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. إذا تأخذ من هذه الأموال أكثر من حاجتك، في الواقع هذه الأموال الزائدة الموجودة عندك أنت خازن لغيرك، هذه الأموال مو من حقك، فلا بد أن تذهب إلى مصارفها. تأكدوا لو أنه هذه الروايات نعمل فيها ما يظل فقير في العالم، مو فقير في بلدنا إحنا الآن اللي عندنا أموال، فقير في العالم لا يبقى. المشكلة المسلمين ما قاعد يتعاملون ولا المؤمنين يتعاملون بمثل هذه الروايات، وإلا شنو معناته أنه فقير في بلدنا في فصل الصيف ما عنده مكيف للهواء؟ هذا المؤمنين وين راحوا؟ بعض أولاد مثلا الفقراء في بلدنا أميين ما يذهبون إلى المدارس، والقسط السنوي كم؟ 200-250 دينار، وبعض المؤمنين يشتري له سيارة 30,000 دينار. لابد أن تقضى حوائج هؤلاء، وإلا الإنسان إذا لا يسعى في قضاء حوائج هؤلاء واقعا يكون مقصرا يوم القيامة ويحاسب على هذا الأمر. مو أنه بعض الناس يقولون ما ندري أكو فقراء في بلدنا، أكو أحد خافي عليه هذا الأمر. فإذا كان يعلم لابد أن يسعى في قضاء حوائج هؤلاء بالمقدار اللي يقدر عليه. أنه يعني الآن مواد التموين، هذا الإعلان صار لأكثر من شهر، مواد تموين قليلة جدا تجينا، وهذه المواد التموين كم تكلف؟ يعني الإنسان لو 10 أفراد العائلة يعني تقريبا تكلفة 18 دينار 10 أفراد العائلة. خب بعض هذه المواد شهريا ما يحتاج، وبعض الإخوان قم ندري بأنه بعض المؤمنين ما يأخذون التموين شهريا، يعني قد يأخذ شهر شهر ما يأخذ، هذا الشهر اللي ما يأخذه يبوني خنوزع على هؤلاء المستحقين، ونقول لهم مستحقين ما سميهم فقراء، وقعا مستحقين يعني لهم حق علينا أنه نقضي حوائجه. قال صار عندنا هذه الحالة، هذه الديوانيات الموجودة في بلدنا بعدد الآلاف، ايش كثر قاعد تقضي حوائج الناس في هذا البلد؟ ممكن ان هذه الديوانيات يكون لها مفهوم جديد ونطرح قضايا جديدة تكون نافعة لهذا البلد، مو انه فقط للفقراء وللمسلمين في البلد، مو انه فقط ديوانية مقصورة على مجموعة موجودين وتنتهي القضية، وكل اسبوع عشب الخمسة وتنتهي القضية على هذا. لابد انه يكون اكو اعمال تكون نافعة لجميع الناس الموجودين في هذا البلد. من الروايات ايضا عن الامام الصادق عليه السلام قال لقمان لابنه للمسرف 3 علامات. وانسان لابد ان يرى هذه العلامات يشوف هو مسرف ولا مو مسرف. يشري ما ليس له، الشيء اللي يشتري ما يحتاجه فليس له، يشتري اكثر من حاجته. ويلبس ما ليس له، يشتري اكثر من حاجته، قد تكفي 5 دشاديش يشتري له 30 دشداش مثلا. يشتري بعض اولاده، لحد الان بعض المواليد يروحون لهذه الشركات المعروفه بغلاء الملابس، هذا المولود توه مولود يشتري له لباس ب 30 دينار مثلا، هذا اشراف ان هذا الطفل شنو يحتاج بعد اسبوع حجمه يكبر، هذا اللبس ما يستطيع ان يستفيد منه. وياكل ما ليس له، الشيء اللي ياكله اكثر من حاجته فهذا يكون زائد عن حاجته فيكون ليس له. إذن هذه العلامات الثلاثة، كم من الناس الآن في بلدنا هذه العلامات الثلاثة موجودة فيه ومن المؤمنين؟ يعني المؤمنين الذين دورهم أن يطبقوا روايات أهل البيت عليهم السلام، كم من المؤمنين غافلين عن هذه الروايات وما يطبقونها أصلا، وفيهم هذه الصفات تأتي بهم وما يلتفتون. من الروايات أيضا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، قال بذل الرجل ماله يقعد ليس له مال، يبذل ما عنده فلوس تنتهي أمواله، فيسأل فيكون تبذير في حلال؟ فيقول الإمام الصادق عليه السلام نعم. فإذا مو كل أمر مباح وحلال يستطيع الإنسان أن يشتري، قد يكون التبذير في حلال. والفرق بين الإسراف والتبذير أن التبذير هو شراء ما لا تحتاج، والإسراف هو شراء ما تحتاج ولكن بقيمة أعلى. الفرق بين الإسراف والتبذير، فإذا يكون تبذير في حلال نقول نعم، الإنسان الذي يشتري ما لا يحتاج يكون مبذرا، والشخص الذي يشتري أكثر من حاجته يكون مسرفا. وفي مجموعة من الروايات التي تتحدث عن أن من يصرف أكثر من حاجته يكون مسرفا، من هذه الرواية السابقة التي قرأناها. على كل هناك مجموعة من الروايات إن شاء الله نتركها إلى الأسبوع القادم. حاولنا نترك يعني أخذ هذه الروايات على كل. قد نبدأ بالأسبوع القادم عن معاني النعمة في القرآن الكريم وأدخل في تفسير وأما بنعمة ربك فحدث والروايات التي تتحدث عن إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده حتى نفصل في مثل الموضوع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.